إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي اف ام الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في الوسط. هذه إذاعة العراق الحر، وسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم، وتقبلوا خالص التمنيات وأجمل التهاني من أسرة إذاعة العراق الحر بمناسبة عيد ميلاد سيد المسيح عليه السلام. نفتتح فترة بثنا كالمعتاد بنشرة لأهم الأنباء التي أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. واصل الرئيس جلال طالباني اليوم السبت جهوده لحل الخلاف بشأن النتائج الأولية لانتخابات الجمعية الوطنية، وأعلن ديوان رئاسة الجمهورية أن اجتماعا عقد في مكتب الرئيس طالباني صباح اليوم بين ممثلي الأطراف السياسية ذات العلاقة، وكان أكثر من 20 حزبا وائتلافا سياسيا طالبت بإعادة الانتخابات مشككة في نزاهتها. وفي هذا السياق قال مدير المفوضية الانتخابية المستقلة عادل اللامي إن المفوضية تنظر في نحو 1500 شكوى، ولكنه استبعد إعادة الانتخابات على نطاق واسع. ونقلت وكالة فرانس بريس عن اللامي قوله أن التصويت يمكن أن يعاد في مناطق صغيرة إذا اقتضت الحاجة، ولكن ليس هناك حتى الآن ما يدل إلى أن ذلك سيكون مطلوبا بحسب المسؤول الانتخابي. وأضاف اللامي أن الشكاوى تتعلق ب5% فقط من أصل 10 ملايين صوت أدلى بها الناخبون في يوم الاقتراع، ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية خلال الأيام القليلة القادمة. في غضون ذلك، رفض العضو القيادي في الائتلاف العراقي الموحد جواد المالكي تهمة تزوير الانتخابات داعيا إلى القبول بنتائجها، وقال المالكي:
أمام شبهة التزوير نقول أولا من حقنا أن نسجل حرصنا عبر التأكيد على المفوضية بمطلب الحيادية والدقة والشفافية، ولكن في المحصلة لا بد من قبول النتائج والتسليم لإرادة الشعب وعدم تجاوزه، سيما عندما تكون المفوضية قد عملت بالمعايير الدولية.
وشجب المالكي في مؤتمر صحفي التهديدات بالعنف، مشيرا إلى أنها يمكن أن تعد تحريضا على الطائفية والإرهاب على حد قول المالكي. وفي النجف، دعا المرجع الديني علي السستاني اليوم السبت إلى الهدوء وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وكان مستشار الأمن القومي موفق الرباعي التقى السستاني في وقت سابق من اليوم. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الرباعي قوله في أعقاب اللقاء أن المرجع الديني حث الأحزاب التي تشير النتائج الأولية للانتخابات إلى فوزها على العمل مع سائر المكونات الأخرى للشعب العراقي من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الأطراف الرئيسية في البلاد. وأضاف الرباعي أن السستاني دعا هذه الأحزاب إلى العمل بحكمة والحيلولة دون وقوع أعمال عنف. نواصل تقديم الأخبار من إذاعة العراق الحر. كشف متحدث باسم المحكمة الجنائية العليا لمحاكمة الرئيس المخلوق صدام حسين وأركان نظامه اليوم السبت أن أحد قضاة المحكمة تعرض إلى محاولة اغتيال. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المتحدث الذي طلب عدم ذكر اسمه أن محاولة الاغتيال التي استهدفت قاضي التحقيق منير حداد جرت يوم أمس الجمعة في حي الغزالية غربي بغداد، عندما كان القاضي بحراسة موكب من أفراد الحماية. وأضاف المتحدث أن أحدا لم يصب بأذى ولكن أضرارا لحقت ببعض المركبات. أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت حكما بالسجن 5 سنوات على رئيس حزب الغد المصري المعارض أيمن نور بعد إدانته بتزوير توكيلات تأسيس الحزب. وهتف نور بعد صدور الحكم بسقوط الرئيس المصري حسني مبارك. وتظاهر أنصار السياسي المصري المعارض بقيادة زوجته جميلة إسماعيل خارج مبنى المحكمة احتجاجا على الحكم. وكان أيمن نور جاء بالمرتبة الثانية في انتخابات الرئاسة المصرية التي جرت في أيلول الماضي ولكن بفارق كبير بعد الرئيس مبارك. واعتبر نور أن محاكمته جرت بدوافع سياسية فيما تؤكد السلطات المصرية أنها مجرد قضية جنائية. وأعلن محامي نور أنه سيعترض على الحكم لدى السلطات القضائية العليا. وقال المحامي أمير سالم في تصريح للصحفيين أن هذا يوم أسود لهذه المحكمة متوقعا إلغاء الحكم بقرار من محكمة النقض. قال مسؤولون يمنيون أن رجال قبيلة يمنية أفرجوا اليوم السبت عن سائحين نمساويين خطفوهما يوم الأربعاء الماضي لمطالبة الحكومة بالإفراج عن أفراد من القبيلة قبض عليهم لدى محاولتهم التوجه إلى العراق لقتال القوات الأمريكية. وقالت وزارة الداخلية اليمنية في بيان أن النمساويين في صحة طيبة ونقلا إلى فندق في محافظة مأرب الجبلية حيث خطفهما أفراد من قبيلة العبيدة يوم الأربعاء. وأضاف البيان أن النمساويين سيواصلان برنامجهما السياحي في اليمن وأن الشرطة تبحث عن الخاطفين. وقالت مصادر قبلية أن مفاوضين بينهم أشخاص من كبار قبيلة العبيدة نجحوا في إقناع الخاطفين بأن الحكومة ستنظر في مطالبهم. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء والآن ندعوكم إلى متابعة للشأن العراقي عبر ملف نعده ويقدمه لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين ومن أبرز محاوره اليوم. آية الله السيستاني يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية والولايات المتحدة تؤكد أن قرار خفض القوات الأمريكية يعبر عن زيادة قدرات القوات الأمنية العراقية. فيما شهدت بعض المدن العراقية تظاهرات تطالب بإعادة الانتخابات التشريعية استجابة لنداء وجهته جبهة التوافق العراقية التي تعتبر من أبرز الهيئات الممثلة للعرب السنة، دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل أطياف الشعب العراقي كافة، وأكد أرفع مسؤولين أمريكيين في العراق أن قرار تعديل حجم القوات متعددة الجنسيات يعبر عن زيادة قدرات القوات الأمنية العراقية، وأعرب رئيس الوزراء الفرنسي عن خشيته مما وصفه بخطر تقسيم العراق. آية الله السيستاني دعا السبت إلى الهدوء وتشكيل حكومة وحدة وطنية في أعقاب انتخابات 15 من كانون الأول بحسب ما أفاد مستشار الأمن الوطني العراقي موفق الربيعي. ففي تصريحات أدلى بها في النجف الأشرف إثر لقائه المرجع الديني الأعلى قال الربيعي إن سماحته يدعو الأحزاب الدينية التي تمثل الشيعة والتي أشارت نتائج الانتخابات الجزئية إلى فوزها في عملية التصويت يدعوها إلى العمل مع المكونات الأخرى للشعب العراقي من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الأطياف الرئيسية في البلاد بحسب تعبيره. ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء عنه القول أيضا إن آية الله السيستاني شدد على الوحدة بين جميع أبناء الشعب العراقي، معربا عن أمله في أن تتصرف الأحزاب التي أحرزت فوزا في الانتخابات التشريعية بحكمة وتمنع وقوع العنف بحسب ما نقل عنه. وكان الربيعي أدلى في وقت سابق بتصريحات تتعلق بالقوات متعددة الجنسيات مؤكدا أنه سيتم خفضها في الأسابيع القليلة المقبلة بنحو 7500 جندي. وجاء هذا التأكيد إثر إعلان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد في الفلوجة بأن الولايات المتحدة قررت تخفيض قواتها المتمركزة في العراق بواقع لواءين. وأضاف أن الرئيس جورج دبليو بوش وافق على تعديل عدد الألوية الأمريكية المقاتلة من 17 إلى 15 بحلول الربيع المقبل دون أن يحدد عدد العسكريين الذين سيشملهم التعديل. وتزامن هذا الإعلان مع تصريح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أثناء زيارته الخاطفة للعراق بأن بريطانيا قد تبدأ خفض عدد قواتها في غضون 6 أشهر. وفي بيان مشترك يؤكد قرار خفض القوات، قال السفير الأمريكي زالمي خليل زاد وقائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال جورج كيسي إن هذه الخطوة هي تعبير عن التقدم الحقيقي في العراق، مشيرين إلى أنها اتخذت من قبل الحكومتين العراقية والأمريكية معا. وجاء في البيان المشترك الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن قرار تعديل حجم القوات الأمريكية الذي ينبغي أن يحظى بترحيب الشعب العراقي يعبر بشكل واضح عن الزيادة الضخمة في قدرات قوات الأمن العراقية بحسب تعبيره. وأضاف أرفع مسؤولين أمريكيين في العراق أنه على الرغم من أننا نعدل وضعنا إلا أننا نظل ملتزمين بإقامة عراق حر ومستقر. إن الفرق الاستشارية لقوات الائتلاف الملحقة بقوات الأمن العراقية مستمرة في العمل يدا بيد في التدريب والعمليات، ونحن سنبقى طالما طلب منا ذلك من قبل الحكومة العراقية بحسب تعبيرهما. وذكر البيان المشترك أن عدد قوات الأمن العراقية تجاوز 200,000 شرطي، وهي مستمرة في الزيادة والتحسن وتقوم بإجراء عمليات مستقلة أكثر وأكثر كل يوم على حد تعبيره. كما أكد البيان وقوف الولايات المتحدة مع الشعب العراقي حتى يستطيع العراقيون الوقوف على أقدامهم، مضيفا سنعمل مع الحكومة العراقية الجديدة لزيادة قدراتها وتحقيق الاعتماد الذاتي، وسنقف مع حلفائنا العراقيين في النضال من أجل الأمن من خلال عمليات مركزة بحسب تعبيره. وختم السفير خليل زاد والجنرال كيسي بيانهما بالقول: نحن مستمرون في تقييم الموقف والظروف الأمنية على الأرض، وسنعدل تشكيل وحجم مهمتنا وقواتنا حسب الحاجة على حد تعبيرهما. في غضون ذلك وفي محور العملية الانتخابية، أعلن مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن القضاء العراقي ألغى قرارا سمح لمرشحين من قدامى حزب البعث المنحل بالمشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وصرح عادل اللامي لوكالة فرانس برس بأن 100 مرشح من قدام الحزب شاركوا في الانتخابات سيتم استبعادهم، وبوشر تطبيق القرار الذي يشمل نحو 100 شخص. وأضاف أن المفوضية تطلب من الأحزاب السياسية استبدال الذين تم استبعادهم بأسماء جديدة على اللوائح دون أن يكشف الأسماء واللوائح المعنية. يشار إلى أن القانون الانتخابي في العراق يفرض على المرشحين ألا يكونوا شغلوا مناصب مهمة في حزب البعث المنحل وأن ينفوا ذلك خطيا. وفيما يتعلق بالطعون، نقل عن اللام قوله إن المفوضية تلقت 1500 شكوى حول مجريات العملية الانتخابية، منها 20 تتصل بما وصفها بانتهاكات خطيرة. وأكد أن المفوضية تدرس هذه الشكاوى مشيرا إلى ملاحظة ملاحظة أدلة على عمليات تزوير في نحو 5% من بطاقات الاقتراع، وأضاف أنه يمكن إجراء الانتخابات مجددا في مناطق صغيرة عند الحاجة، لافتا إلى عدم وجود أدلة على عمليات تزوير واسعة النطاق بحسب ما نقلت عنه فرانس بريس. أخيرا وفي محور المواقف الدولية، أبدى رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دوفيلبان خشيته من خطر تقسيم العراق، معربا عن دعمه لمبادرة الجامعة العربية من أجل تجميع أفضل للقوى العراقية في إطار سياسي تشارك فيه كل القوى في البلاد، وواصفا الانتخابات الأخيرة بأنها مرحلة أساسية. ورد ذلك في سياق مقابلة نشرتها صحيفة الحياة اللندنية السبت، وقال فيه: إنه يجب الآن التوصل إلى وفاق بين كل الأطراف مع التزام إيجابي من الدول المجاورة، وهذا شرط لاستقرار العراق، وهو من مصلحة كل دول المنطقة على حد تعبيره. وفي رده على سؤال آخر قال دوفيلبان: نحن اليوم نواجه خطرين، الأول هو تقسيم العراق الذي قد يشكل كابوسا حقيقيا للمنطقة، فتزايد العنف والطائفية والقوى العاملة على البعثرة يلقي بتهديدات كبيرة على وحدة البلاد وسلامتها، والخطر الثاني هو الدور المتنامي للإرهاب ونتائجه التي تتجاوز البلاد إلى حد كبير. لذا على الأسرة الدولية أن تضم جهودها، ونؤيد في هذا الإطار مبادرة الجامعة العربية التي تحاول دعم القوى العراقية الأساسية والتأكد من أن كل دول المنطقة تعمل معا من أجل التقدم، على حد تعبير رئيس الوزراء الفرنسي. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نكون فيها مع الغناء الريفي، وهذه الأغنية من الفنان حضيري أبو عزيز.
غنيت ما أحبك
يا ما تعبت ويا يا و
الوفاء والإخلاص وعندي أعز كل الناس بحبك دليلي من حاس بحبك قلبي من حاس وتريد أنسى تعبك لا والنبي
سيداتي وسادتي، نعود إلى نظم ياسين لنبقى مع هذا العرض لأهم الأحداث الأمنية ليوم السبت.
مستمعين الكرام، نظم ياسين يحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونستهل بالإشارة إلى ما أورده تقرير إعلامي في لندن عن قيام معتقلين محتجزين في سجون تابعة للجيش البريطاني في جنوب العراق باحتجاجات بسبب اعتقالهم دون تهمة أو محاكمة. صحيفة The Guardian اللندنية نقلت السبت عمن وصفتهم بمسؤولين في الخليج أن الاحتجاجات ومن بينها الإضراب عن الطعام جرت الأسبوع الماضي في معتقل الشعيبة قرب البصرة. من جهته أكد ناطق باسم الجيش البريطاني أن بعض المعتقلين شاركوا في احتجاجات ويرفضون تناول الطعام إلا أنهم غير مضربين عن الطعام حاليا. وفي عرضها للتقرير نقلت فرانس بريس عن الناطق العسكري البريطاني تصريحه أيضا بأن أقارب المعتقلين منعوا من زيارتهم في 22 من كانون الأول إلا أنه سمح لهم بزيارتهم بعد ذلك، فيما ذكر الأقارب أن الجنود البريطانيين يهاجمون المعتقلين أثناء أدائهم الصلاة ويستخدمون الكلاب ضدهم. لكن الصحيفة اللندنية قالت إنها لم تتمكن من التحقق من هذه المزاعم. وأكد الناطق العسكري البريطاني أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقوم بزيارات منتظمة للمعتقل. من جهة أخرى، أعلنت القوات متعددة الجنسيات السبت مقتل جندي أمريكي عندما انفجرت قنبلة أثناء قيامه بدورية في بغداد. وأوضح البيان الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه اليوم أن الحادث الذي وقع الخميس لا يزال قيد التحقيق. وفي الفلوجة، قالت الشرطة إن ضابطا في الجيش العراقي برتبة عقيد قتل بالرصاص اليوم السبت حينما اقتحم مسلحون منزله وفتحوا عليه النار بحسب ما أفادت رويترز. ومن البصرة وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة الأمنية التالية.
انطلق صاروخان من نوع كاتيوشا من منطقة دور الهندية في ناحية أم قصر باتجاه معتقل بوكا التابع للقوات المتعددة الجنسية، وذلك الساعة 9:30 من ليل الجمعة. وقال مصدر أمني في طوارئ المحافظة لإذاعتنا أن الصاروخين لم يحدثا أي أضرار بسبب سقوطهما في المنطقة المفتوحة للمعتقل، مبينا أنهما انطلقا من منصة إطلاق متنقلة. وعلى نفس الصعيد أطلق مجهولون الساعة 8:10 من نفس الليلة 3 قذائف هاون باتجاه مبنى محافظة البصرة ودون أضرار حسب الناطق الأمني، حيث سقط الأول قرب دائرة الجوازات والآخران على حافة النهر وداخل النهر المقابل لمبنى ديوان المحافظة. وبين المصدر أن مكان الانطلاق كان من سيارة مجهولة في منطقة الحكيمية. كما انفجرت ضحى السبت عبوة ناسفة كانت مخبأة في مجمع للنفايات بمنطقة التميمية بالعشار، وأدى الانفجار إلى جرح عاملين من عمال جمع النفايات وذلك أثناء قيامهما بذلك. وذكر المصدر أيضا أن إصابة العاملين كانت بالغة وأن العبوة من نوع غير معروف. من جانب آخر هاجم مسلحون مجهولون مطعما في شارع الجزائر الساعة 7:25 مساء بنيران من أسلحتهم الرشاشة وفر هاربين، وقد أدى الهجوم إلى جرح 2 من رواد المطعم. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أخيرا ومن شمال البلاد، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل بالمتابعة التالية لمستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
صباح هذا اليوم السبت أفاق سكان حي الميثاق بالضاحية الشرقية للموصل على خبر مذبحة راح ضحيتها أفراد أسرة بأمتها، وبين الضحايا امرأة تعمل مدرسة. الجريمة هذه ارتكبت من قبل مسلحين مجهولين ملثمين ومن المصنفين على الإرهاب. هذا وعلى أثر ذلك قامت القوات العراقية والمتعددة الجنسيات بتطويق الحي في إطار تحقيقات تجرى للوقوف على الدوافع من وراء الجريمة ومعرفة مرتكبيها. وفي حي الجزائر الواقع في الضاحية الشرقية الموصل كذلك أطلق مسلحون مجهولون النار على مواطن عربي يعمل بصفة شرطي ويدير مقهى في آن واحد ويدعى سعد محمود، والذي أصيب بأربع إطلاقات نارية ودخل على أثرها المستشفى وبعد ساعات فارق الحياة. وبالقرب من جامع زكريا بالقرب من الحي نفسه قتل على يد مجهولين ضابط شرطة يدعى هشام ومن القومية العربية أيضا، وبعد فترة على مقتله وأثناء تفتيشه للوقوف على هويته تبين أنه ضابط في الشرطة. الاختطافات بدورها تتواصل، مسلحون ملثمون اختطفوا اليوم مواطنا كرديا من رجال الأعمال ويدعى الشوق السياري ولم تعرف بعد الدواعي من وراء اختطافه. وفي سوق الغنم اختطف قصاب كردي. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، شهد حي الجماسة الواقع على طريق يؤدي إلى الأرياف الجنوبية الشرقية للموصل اشتباكا مسلحا بين رجال الشرطة العراقية تساندهم القوات متعددة الجنسيات وبين مجموعة مسلحة. وبعد معركة استمرت نحو النصف ساعة قتل 2 من أفراد المجموعة ولم تعرف فيما إذا كانت هنالك خسائر في صفوف الشرطة العراقية والقوات متعددة الجنسيات. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعة الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل تحية لكم أحبتنا المستمعين أينما كنتم، متمنيا لكم لحظات ممتعة مع ما سنقدمه لكم من تقارير واستطلاعات وبرامج أسبوعية. عقب هذا الاستعراض لأهم مواد برامجنا، أنتم على موعد مع جولتنا اليومية على صحف عربية صادرة في لندن وأخرى صادرة في بغداد. وقبل أن ننهي هذه الساعة نبقى وإياكم مع كل شي وكلا شي، وسنمضي لحظات ممتعة خلال الدقائق الأخيرة من ساعة بثنا الثانية مع خضير الشايع وأجوائنا العراقية، كما لنا جولة في سوق المربد خلال الدقائق الأخيرة من ساعة بثنا الثالثة، وسنبقى خلال الدقائق الأخيرة من فترة بثنا الرابعة مع فالح الدراجي ومواويل الشعر. وهناك العديد من التقارير والاستطلاعات والمتابعات لأحداث الساحة العراقية ضمن مواد برامجنا التي نرجو أن تروق لكم. سيداتي وسادتي، تقبلوا مني محدثكم حسين سعيد ومن المخرج نبيل الخوري أخلص التمنيات بقضاء وقت ممتع ومفيد مع فقرات برامجنا، وكل عام وأنتم بخير. سيداتي وسادتي، حان الآن موعد جولتنا اليومية على صحف عربية صادرة في لندن يوم السبت. نبدأ الجولة بعناوين صحيفة الحياة. السجن 15 عاما لهولندي دين بتزويد نظام صدام بأسلحة كيماوية. رامسفيلد في الفلوجة يؤكد خفض قواته. تظاهرات حاشدة للسنة ضد نتائج الانتخابات. سكان العراق حوالي 29 مليون نسمة عام 2006 بموجب إحصاء أولي أجرته وزارة التخطيط. برزان يرفض نقله إلى سجن عراقي. بغداد تدرس إنشاء بورصات للذهب والمعادن الثمينة. بيكتل الأمريكية تنفذ مشروع محطة ضخمة لتوليد كهربائية في منطقة طقطق شرق أربيل بطاقة 410 ميجاوات. أما صحيفة الشرق الأوسط السعودية في طبعتها اللندنية فصدرت بهذه العناوين: مستشار للأمم المتحدة في بغداد: لا أرى شيئا يحتم إعادة الانتخابات، أعتبر أن من الطبيعي أن لا تسعد النتائج بعض الأطراف. محامي صدام: رفعنا شكوى للقضاء العراقي ضد التعذيب الأمريكيين لموكلي. أول رحلة جوية من القاهرة إلى السليمانية. النفط مقابل الغذاء: تمديد عمل لجنة التحقيق المستقلة حتى آذار 2006. وزير التربية العراقي يدعو للاستفادة من الخبرات الأجنبية. وحملت صحيفة القدس العربية العناوين التالية: خليل الدليمي يؤكد أن صدام ما زال يتعرض لتعذيب نفسي. عائلات رهائن بالعراق توجه نداءات لإطلاق سراحهم. تظاهرات في بغداد والموصل وسامراء وتكريت احتجاجا على نتائج الانتخابات. مستمعينا الكرام، أما الآن فنبقى مع هذه القراءة لنبيل الحيدري في عدد من صحف بغداد الصادرة يوم السبت.
من عناوين جريدة الشرق الأوسط بطبعتها البغدادية: طالبان بدأ لقاءات لتقريب وجهات النظر، والهنداوي أقر بحصول خروقات ضحيتها قائمة علاوي. زعيم سني يهدد: أعيد حقوقنا الانتخابية أو واجه حربا أهلية. اعتقال قياديين في جماعة أنصار السنة في الموصل، وانتحار يفجر نفسه وسط مصلين، ومسلحون يقتلون 8 جنود عراقيين. المحامي خليل الدليمي: رفعت شكوى للقضاء العراقي بسبب تعذيب صدام، وقال إن الرئيس المخلوع لا يزال يعذب نفسيا من قبل الأمريكيين. من عناوين الشرق الأوسط إلى جريدة الدستور، ومن عناوين صفحتها الأولى: توزيع 80 مليار دينار على العوائل دون مستوى الفقر، ومرام تقر ميثاق شرف لرفض النتائج والمفوضية تدقق في 450 ألف صوت. وقريبا الطالباني يكشف عن الأموال التي صرفها أثناء رئاسته، ويقول الخبر أن الرئيس طالباني سيعلن الميزانية الخاصة بالأموال والمخصصات الخاصة التي تم صرفها من قبله بوصفه رئيسا للجمهورية. ونقل عنه أنه قال: نريد أن يرى الشعب العراقي كيف تم صرف هذه الأموال وأين صرفناها، وعلى الآخرين أن يهتدوا بنا ويكشفوا عن مخصصاتهم مثل ما نكشف عنها. وتحت عنوان لبننة العراق، كتب باسم الشيخ في افتتاحية جريدة الدستور متناولا تغريب المصالح الضيقة على المصلحة الوطنية التي يرى أنها ستنتج كانتونات تستمد مرجعيتها من مذهبيتها حينا ومن قوميتها أحيانا أخرى، حتى أن موضوع تقسيم العراق صار قاب قوسين أو أدنى. ويواصل باسم الشيخ في مقالته بالدستور القول إن منادات بعض السياسيين ممن ينتمون إلى جماعات مذهبية وقومية كبيرة وإصرارهم على أن توزع المسؤوليات والمناصب بحسب الانتماء إنما هو قصور فكري وسياسي معا. من الدستور إلى جريدة الصباح ومن عناوين صفحتها الأولى، الطالبان يقود مبادرة لتطويق الأزمة، والرئيس يلتقي الدليمي وسيلتقي الحكيم لإجراء حوار بين القوائم الرئيسية، اختطاف 6 سودانيين بينهم دبلوماسي واستشهاد 13 مواطنا وجرح 28 آخرين نتيجة للأعمال الإرهابية. المدعي العام في المحكمة الجنائية يقول الجلسة السرية ناقشت أمورا بعيدة عن الدجيل. وإلى جريدة المدى ومن عناوين صفحتها الأولى، تظاهرات في بغداد والموصل احتجاجا على نتائج الانتخابات وانبثاق تجمع مرام الرافض للنتائج وشد وجذب في التصريحات. ومصدر طبي يحذر من كارثة صحية في مدينة الصدر، ورامسفيلد في الفلوجة يقول واشنطن ستسحب لواءين من العراق. وحول لغة الخطاب التي نقلت عن بعض الأطراف معترضة على نتائج انتخابات، أشارت المدى في افتتاحيتها إلى الدهشة من سماع لغة التهديد والوعيد والدعوة للاحتكام إلى السلاح التي جاءت على لسان بعض قادة الكيانات السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات. فهذه اللغة لا علاقة لها بالعمل السياسي، بل هي دليل على عدم تفهم آليات العمل الديمقراطي إن لم تكن تعبر عن سوء النية. إن مآل الاعتراضات هو القانون، فضلا عن النشاط السياسي الذي يلجأ إلى الرأي العام والنقد البناء والهجاء السياسي الذكي، وليس قطع الحوار وتشجيع العنف وزيادة الانقسام السياسي ودفع البلاد إلى هاوية الاحتراب الداخلي. هكذا ورد في افتتاحية جريدة المدى ليوم السبت، وبها أنهي عرضا سريعا لصحافتنا. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بهذا نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى نهاية هذه الجولة على صحف عربية صادرة في لندن يوم السبت وأخرى صادرة في بغداد. شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر العنوان www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. نبقى مستمعين الأعزاء في الدقائق القادمة مع صوت الفنانة العراقية الراحلة زهور حسين.
جيت لأهل الهوى أشتكي من الهوى، جيت لأهل الهوى أشتكي من الهوى، وأنا عدكم دخيل من عذاب الخليل، وأنا عدكم دخيل من عذاب الخليل. ما إلى أبدًا الدهن الهوى اها الدهن الهوى
من عذاب الخليل
سيداتي وسادتي، والآن نتمنى لكم وقتا ممتعا مع برنامجنا الأسبوعي المنوع كل شي وكلاشي.
ريام ريام بنت الجزائر، دخلي على الاستوديو، مو راح يفصلوش والله من الإذاعة.
إيه ميران الميراني، أقول لك غني شوي نهي المستمعين حتى ألحق على أوراق البرنامج، أوراق برنامج كل شي وكلاشي.
شو قالش عني ميران الساهر؟ يلا 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 بسرعة سيجي عمج.
ها بدون تبدون قبل ما يجي بهجة ناجي سوانا
جبنا سيط القوط وجينا.
ها عمي شلونك؟ حنا بيدها حنا بيدها حنا بيديها وطوق الورد فوق الشعر لايق عليها حنا بيدها وحنا
عايشين. عمي اشوف فرحان وده تغني يوه ادري اشنو بعد ما شابوا دول الكتاب
ما اسمح لك. انا اصبى من اي شاب وعندي قوة كل جيلك ما عدهم نصها.
على كيفك عمي على كيفك، انا مو قصدي بس الشغلة انا ما متعودة عليك تصبغ.
ما أسمح لش للمرة الثانية أصبغ. أنا بجد أبوك أصبغ. شنو؟
أدري لعد شلون تحول شعرك أحمر إذا ما تصبغ.
إنها الحناء أيتها الجاهلة.
ولماذا تستعمل الحناء يا أبا قذيفة؟ أهو لتغرير الأعداء؟
لا بل لجلب الأحباب والأصدقاء.
آه لزمتك يا أحباب.
لا 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 لا, لا ماكو شيء, بس 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 أني دا أفكر في مشروع بلكت أقدر أحققه.
أقدر أساعدك فيه؟
شكرا عمو شكرا, بس ما راح تقدرين تساعديني.
ليش عمو؟ أنا رناوي والقدر على الله.
إي أكيد, وأني ما قايل أنت مو شاطرة, بس بهيج مسائل القضية صعبة وأنت ما تقدرين عليها.
شنو شنو يعني صعبة؟ ها شنو قضية تخص الرياجيل به؟ لو القضية بيها إنه
شنو قصدك بها إنه؟ ليش أني عندي أسرار؟
لا عمو ما أقصد, بس أحس أكو شي ما تريد تقوله. لحظة, شنو قضية ما تريد أم فرات تعرفها؟
لا 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 شنو؟ لا شنو؟ لا علاقة أم فرات بالموضوع شنو علاقتها؟
أنا الوجيت وش حد اللي يطفيني, سود الليل من عدهم سواديني. عايش بيك عمي, منو يمك؟ شنو؟ لازم الموضوع كبير وما تريد أم فرات تعرف بي.
هاي شبيج, وش جاب أم فرات بالموضوع؟
أدري ليش عصبي, ليش مرتبك؟ أنا أوعدك ما أقول لها, بس قل لي شنو الموضوع.
يا سعد لو تشوفها شيب مالي بالشاي لابسة البرايا, يا سعد شاي بني.
يا سعد لو تشوفها شيب مالي بالشاي لابسة البرايا, يا سعد شاي بني.
يا سعد لو تشوفها.
عفية عليش بنت أخويا الوردة. إيه هيج أريدش دوم. اسمعي, القضية هي أنا فكرت أفتح فد محل.
إيه حلو, بس شنو؟ سوبر ماركت؟
يا سوبر ماركت يا بطيخ, ليش أنا عندي فلوس مال ماركت حتى أجيب سوبر همتين؟ لا عمي لا, محل صغير مال زينة للنساء, بس مادة الأساسية الحنة, وهاي أول دفعة جت من الباكستان وجربتها. شلونها؟ شوفيها شو حلوة.
تخبل عليك عمي تخبل. زين الفكرة كلش حلوة, بس انت وزينة النسوان والحنة كوجة مرحبا, الإذاعة ولزقت روحك بيها بالقوة وفلحت بآخر المطاف, بس الحنة شلون راح تدبرها؟ وبعدين تعال أقول لك, هيك أفكار حلوة ما أتصور من عندك. عمي أنا دا أشم ريحة مرة ورا الموضوع, اعترف وبان عليك الأمان.
لا أعترف ولا أبدا, كل القصة أنه الفكرة جتي من أحد المستمعات الحلوات اللي كانت تخابرني على تليفون الإذاعة.
على تليفون الإذاعة؟ واني وين جنت؟
من تركتي الإذاعة وسافرتي زعلاني, وبعدين تمرضتي وظليت أشتغل وحدي.
إيه كمل, منو هاي؟ إيش قد عمرها؟ حلوة لو ما حلوة؟
ليش أني أدور عبات؟
إي والله ده تحجي بحيل صدر, ومبين ما خايف من أم فرات لا تسمع.
وإذا سمعت ليش أني خايف؟ ليش أكو أحلى من الشغل؟
لا ماكو أحلى من الشغل, بس الموضوع بإنه
هم رجعنا للشكوك, وأنتو النسوان ما تريدون واحد يتقدم ويطور حياته وعمله.
زين شلون بنية صغيرة تقدر انت بعل العمر تخليها تقبل بهذا المشروع؟
بفلوسي وحلاوة لساني, وانت تعرفين انا شلون احكي.
زين ايش راح تسوون بالمحل؟ شنو مميزاته؟ وبعدين كل الناس تعرف شلون تستخدم الحنة, شنو جديدكم؟
بنتي رنا, شغل البزنس انت ما تعرفين, يعرفون ناس اللي عندهم خبرة مثلي. شوفي بنتي, الحنة مثل ما تعرفين انتي احنا نستخدمها للشعر وتزيين الايد والرجل, بس احنا بمحنة راح نستخدمها للشعر وتزيين الايد والرجل بالافراح والاعياد وعلاج بعض الامراض, بس بطريقة فنية.
يعني شلون؟
هاي البنية تعرف شلون يزينون ويزخرفون بالحنة, انتي اكيد شايفتها بالمجلات والتلفزيون اشقد حلوة الزخرفة بالحنة, وهي منتشرة بشكل كبير بالمغرب العربي, يعني بالجزائر وتونس والمغرب.
هاي شنو ثقافتك التزيينية متطورة؟
شتريد انفراد راح يصير عندكم محال مال حلاقة وتزيين، وأكيد راح يصير عندها إمكانية لأن تزين نفسها وقت ما تريد.
شنو؟ انفراد هي والمكياج والزينة كوجة مرحبا. ليش هي صغيرة حتى تزين نفسها؟ هذا الموضوع لا تحكي قدامها وتفتحين باب وياها.
ايه هسه يعني انت قزة وانفراد هزت كاروك.
شوف شلون دا تطول لسانها علي. وبعدين اقول لك انا رجال وعندي الحق بان امارس طقوسي الحياتية والحنائية.
اسهل الهوى والحب فيها العزاي يوم فيها المسرة يوم فيها تكمل
يا ساعة لو تشوفها شيب خليل بشاي لابسة البواقع يا ساعة
ارتبط استخدام الحنة في العراق والبلدان العربية الأخرى بالأفراح والأعياد الدينية، وتاريخ الحنة تاريخ قديم، وقد عرف أهل العراق الحنة منذ قديم الزمان، ولم تكن الأعياد تمر من دون أن تكون الأم قد هيئت طاسة الحنة. إن علاقة الحناء بنساء العراق تبدأ من الفرح إلى النذور إلى إطالة الشعر إلى غيرها من الاستخدامات.
الحناء تسمى في بغداد الحنة، هي شجيرات ذات أزهار بيضاء على شكل عناقيد يكثر زراعتها في إيران والهند، وتزرع في البصرة كذلك في جنوب العراق في منطقة الفار، وتباع الحناء في شورجة بغداد مسحونة لدى العطارين ومعبأة بأكياس تصنع من قماش سميك، وترسم على الكيس صورة رجلين أحدهما يحمل غصن الحناء ويكتب تحت الصورة حنة جور.
وهي حناء مستوردة من إيران وتعتبر أجود أنواع الحناء عند أهل بغداد القدامى. يقول أحد التجار في منطقة الشورجة أن هناك بعض النسوة يبحثن عن العيارات البسيطة في الشراء، وهنا نبيع الحناء بعيار اسطنبول، وهذه تختلف أسعارها باختلاف نوعياتها. والواقع أن بيع وشراء الحناء هي الوحيدة التي لم تندثر بفعل عامل الزمن والتطور في العراق.
وكثيرا ما توصف الحنة أيضا في استعمالات كثيرة تخص شعر المرأة، ابتداء من اللون إلى إطالة الشعر إلى تقوية جذوره، يعني هي دول الشعر بالإضافة إلى أنها صبغة له.
إن من متممات الاستعداد لاستقبال العيد كتهيئة الملابس الجديدة وعمل الكلية وغيرها هي حنة العيد، حيث تعجن الأم الكمية الكافية من الحناء قبل ليلة العيد وتهيئ قطعا كافية من الملابس القديمة لتشد بها أيادي أولادها بعد وضع الحنة، إذ تجتمع العائلة حول الجدة والأم والأخت الكبرى اللواتي يقمن بوضع الحناء على أيدي الصغار أولادا وبناتا، وتربط بقطعة القماش ويطلب منهم إبقاؤها مصمومة أي مغلقة حتى الصباح، حيث تقوم عندها الأم بغسل أيدي أطفالها فتظهر أكفهم منقوشة بما يسمى سجاجين.
وهناك أفراح أخرى ما زالت تمارس فيها وضع الحناء على الأكف قبل موعد هذا الفرح في العراق، وهو اليوم الذي يسبق يوم الختان، وعادة ما يجعل الأهل هذا اليوم قبل يوم العيد بيوم واحد.
وفي أيام زمان كان أهل العراق يستدعون القابلة التي قامت بتوليد المولود الذي سيجرى ختانه، ويقول أحد الممرضين والذي اعتاد أهالي منطقته أن يقوم بعملية ختان أولادهم منذ 30 عاما إن من ضمن مراسيم الطهور الختان هو ليلة الحنة، حيث تقام الأفراح ومجالس الطرب كل حسب إمكانياته المادية.
فمنهم من يقيم التشالغ البغدادي، ومنهم من يقيم الدومة أو ما يسمى بالصفقة، وقد اشتهر أهالي بغداد أيام زمان بهذه الصفقات التي يقيم فيها الأغنياء الليالي ويأتون بكبار قراء المقام البغدادي. وليالي الحنة ما زالت تقام قبل يوم الختان في بغداد وبقية محافظات العراق.
غيرها يا
أما حنة العروس والعريس فهي من عادات العراقيين أيضا، ولا يمكن أن يكون الفرح كاملا من دون هذا اليوم المبارك. فيوم الحنة شيء كبير لأهل العروس والعريس على حد سواء، وإذانا لدخول عش الزوجية. وكان في أيام زمان توضع الحنة على أطراف أصابع العروس، ثم يلف خيط رفيع كي لا تتعداه الحناء، وتسمى الكشتبانات. ثم توضع في راحة اليد ليرة ذهب، وتوضع الحناء على راحة اليد لتغطي الليرة الذهبية. وعند جفاف الحناء في صباح اليوم التالي تظهر الدائرة في راحة اليد وفي أطراف أصابع العروس.
ويختلف وضع الحناء، فهناك حناء للقدم وحناء للمدعوات باختلاف أعمارهن، وحناء للعريس أيضا. وقد استمرت وضع الحناء إلى يومنا هذا بالنسبة للعروس والعريس.
وتستعمل الكثير من النساء العراقيات الحناء للشعر، وهناك الكثير منهن يرغبن بوضعها أيضا قبل العيد بيوم واحد. تقول إحدى الحلاقات والتي لديها محل للحلاقة أن الكثير من النسوة في العراق يستعملن الحناء لصبغ الشعر باللون الأحمر المرغوب فيه، ومنهن من يستعملنها لتقوية الشعر ومنعه من السقوط، حيث تخلط الحناء بقشور الرمان أو صفار البيض مع مسحوق الكزبرة وورق التفاح الجاف.
إن النساء في العراق كنا وما زلنا يستخدمن الحناء لشعورهن، وكنا في أيام زمان يبتن بها ويذهبن عند الفجر إلى حمام السوق، وخصوصا في أيام الأعياد.
وكانت النسوة الكبيرات في السن يخلطن مع الحناء مادة الوسمة، وهي مادة تضيف اللون الغامق إلى الحناء.
غير أن لا أحد يضع الحناء في الأشهر الحرم أو بعد أي حادث وفاة للأقارب أو للجيران، وما زالت هذه العادات قائمة إلى يومنا هذا.
وتستخدم الحنة كدواء بخلطها مع مادة الصبر، وهي مادة على شكل دوائر صغيرة صلبة مرة المذاق، وتعجن هذه المادة مع الحنة وتوضع بين أصابع القدم مساء لتغسل صباح اليوم التالي، وذلك لمعالجة الحكة وتقوية الجلد. وهذه العادات ما زالت قائمة إلى يومنا هذا.
وقد ذكرت الحنة أو الحناء في الكثير من الأغاني العراقية القديمة والحديثة، وتغنى مطربو أيام زمان والآن بمن تضع الحنة وتتمختر في شوارع بغداد لجمالها.
أما في الوقت الحاضر فلا زالت الحنة تستخدم للشعر وللزينة ولرسم الأشكال على اليد. مثلا تستخدم للسرنجة أي الإبرة، ويوضع فيها سائل الحنة لسهولة دفعه من الإبرة ورسم الشكل المطلوب على اليد أو القدم. مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،